أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ من الجواب النقدي ينتقل المصنف قدس الله نفسه إلى الجواب الحلي. وحاصل الجواب الحلي أن موضوع قاعدة الفرعية ومورد قاعدة الفرعية مخصوص بما إذا كان هناك حكم وموضوع ووصف وموصوف وعارض ومعروض وفرع وأصل، فالموضوع لهذه القاعدة يتقوم بالمغايرة بين اثنين، أحدهما تابع للآخر، وهذا لا يشمل مثل الوجود بالقياس إلى الماهية لما بينهما من العينية في الخارج، فهما في الخارج أمر واحد، فالوجود وجود الماهية وحصول الماهية وكون الماهية، وهذا عين الماهية وليس بأمر آخر. إن الوجود عارض ماهية تصورا واتحدا هوية. وهذه النكتة على وضوحها كثيرا ما يغفل عنها لكونها أشبه ما يكون بالزئبق، لا يكاد يمسك من جهة إلا انزلق من جهة أخرى، ويغفل عنها الكثيرون، بل كثير ممن يتصدى للبحث عن أصالة الوجود يغفل عن هذه النقطة، إما في أول المبحث أو في وسطه أو في نهايته عند استنتاج الثمرات، فتراه يناقش في بعض الثمرات لأنه لم يحفظ هذه النقطة، وهي أن الوجود عين الماهية. وعندما نقول أن الوجود عين الماهية فلا بد أن ينقح المقصود بالعينية، وهذه هذا التنقيح لعله من أصعب الأشياء لشدة وضوحه، لأن توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. الأقوال المتصورة في مبحث أصالة الوجود ثلاثة: القول بأصالة الماهية، وهذا ما ينسب إلى المشهور، والقول بأصالة الوجود، وهذا ما ينسب إلى مثل الفارابي وأسسه أو أسس أركانه صدر المتألهين قدس الله نفسه، والقول بأصالة الأمرين الذي نسب إلى الشيخ الأوحد قدس الله نفسه، ومال إليه بعض من تصدى لشرح النهاية. وبين الرأيين اشتراك في النتيجة، ولكن هناك اختلاف في المسلك الذي يؤدي إلى هذه النتيجة. طبعا القول الرابع الذي يقابل هذه الأقوال الثلاثة هو القول باعتبارية كلا الأمرين، وهذا أمر غير معقول، إذ لا بد من أصيل في الخارج. أما طبعا هنا قول رابع أيضا نضيفه، وهو القول بأصالة الوجود في الواجب والماهية في الممكن كما نسب إلى المحقق الدواني. لا بد أولا من تحديد محل النزاع في مسألة أصالة الماهية وأصالة الوجود، فنقول أن النزاع في أصالة الماهية وأصالة الوجود يقع في أن الواقعية العينية التي تترتب عليها آثارها الخاصة، هل هي بإزاء ما يحكي عنه عنوان الوجود أو بإزاء ما يحكي عنه عنوان الماهية؟ فهذا هو محل النزاع. وليس النزاع في أن للوجود فردا عينيا أو ليس له فرد عيني، حتى يتوهم أننا بعد إثبات هذا المطلب نحتاج إلى نفي أن يكون للماهية أصالة، إذ لا مانع أن يكون لطبيعة ما فرد عيني وللطبيعة المقابلة فرد عيني، كما أن للشمس فردا عينيا وللسماء فرد عيني يترتب عليه آثار السماء. فربما يتوهم من بعض الأدلة أنها لا تكفي لإثبات المطلوب، لأن إثبات وجود فرد عيني للوجود لا يلازم انتفاء فرد عيني للماهية. فليس النزاع في مثل هذا الأمر حتى نحتاج إلى نفي هذا الاحتمال، بل النزاع في أن لكل شيء حقيقة عينية، فتلك الحقيقة العينية هل هي بإزاء ما يحكيه عنوان الماهية أو بإزاء ما يحكيه عنوان الوجود؟ فإذا أثبتنا بالأدلة أن ما يحكي عنه عنوان الوجود هو الواقعية العينية، كان مقتضى ذلك بشكل تلقائي نفي أن يكون للماهية أصالة، إذ لو كان للماهية أصالة لم تكن أصالة الماهية هي التي يحكي عنها عنوان الوجود، فيلزم من ذلك التغاير بين الواقعيتين. والمفروض أن البحث مبني على وحدة الواقعية، أي أن كلامنا في أن الواقعية الواحدة هل الأصالة فيها للوجود أو الأصالة فيها للماهية. إذن ينحصر البحث حينئذ في احتمالين: أن تكون الأصالة للماهية وأن تكون الأصالة للوجود. فإن قلت لما لا يمكن أن تكون نسبة كلا العنوانين الوجود والماهية إلى هذه الواقعية كنسبة أوصاف الواجب إلى الواجب، حيث إن الواجب على بساطته سبحانه وتعالى ووحدته تنتزع منه مفاهيم متعددة متباينة لا تثلم كثرتها وحدة منشأ انتزاعها، فالمقصود بأن للماهية أصالة هو صدقها بلا واسطة وبالذات على تلك الواقعية، وهذا لا ينافي أن يكون الوجود صادقا على تلك الواقعية بالذات. فمعنى أصالة الوجود والماهية أن هذه الواقعية تقع تحتهما وتندرج تحتهما بالذات لا بالعراض. وهذا هو ما ذكره مثل الشيخ الفياضي في شرحه على النهاية، فقال أن أصالة الماهية يقصد بها صدق الماهية بالذات على الواقعية الخارجية، بحيث لا تحتاج في انتزاعها من الواقع الخارجي إلى ملاحظة أمر وراء الواقع. وهذا لا ينافي أن تكون في مرتبة ذاتها خالية عن الوجود والعدم، لكن صدقها على الواقع المتحقق العيني بلا واسطة في العروض. واستشهد على ذلك بإمكان انتزاع صفات متعددة من واقعية عينية واحدة، وبنى على ذلك رأيه أنه للماهية أصالة في عرض أصالة الوجود. وهذا سنبين إن شاء الله تعالى أنه خطأ، وقد ذكر حفظه الله أن ما قالوه في مبحث التشكيك في الوجود وأن ما به الامتياز في الوجود عين ما به الاشتراك يقتضي هذا الرأي، إذ لا امتياز بين الوجودات إلا بحسب الماهيات، ولو في بعض المراتب الوجودية، فإن الامتياز بين الإنسان والفرس إنما هو بحسب الماهية، فلو لم تكن الماهية أمرا عينيا لم يكن الامتياز في الخارج أمرا عينيا، حتى يقال أن الوجود مغاير بالذات لذلك الوجود. هذا ما قاله، ولكن الذي قاله يرد عليه إشكالات. نحن بنحو العجالة ذكرنا إشكالات على هذا المطلب. الأول، أن الوجود عين التشخص، فلا يعقل أن يكون الاشتراك بين الموجودات بحسب الوجود والامتياز بحسب الماهية، لأن ما به الامتياز يجب أن يكون أمرا متشخصا بذاته. علاوة على أن الواجب لا ماهية له، فلا يعقل أن تكون حقيقة الواجب أمرا مشتركا، إذ الوجود عنده ليس إلا جهة الاشتراك والتمايز بين الموجودات بحسب الماهيات. ولو خص هذه الدعوة ببعض المراتب كما احتملناه في الإشارة إلى هذا المطلب لورد عليه أن الواجب بما أن حقيقته ليست إلا الوجود الصرف، فكما أنه يمتاز بحسب ذاته عن سائر الموجودات، والمفروض أن الوجود في كل الموجودات أصيل بحسب اعترافه، فيجب أن يكون لهذا الوجود في كل مرتبة تشخص بالذات، لأن أحكام الوجود عين الذات، فكما أن الوحدة وزانها وزان الوجود كذلك التشخص وزانه وزان الوجود، فلا يعقل أن يكون الوجود جهة الاشتراك محضا، بل يجب أن يكون الامتياز بنفس الوجود. وما ذكروه في باب التشكيك لا يراد به إلا هذا، أن ما به امتياز وجود ما عن غيره هو بنفس ذاته وليس أمرا زائدا على ذاته. فما قاله من أن الاشتراك بالوجود والامتياز بالماهية ولو في بعض المراتب هذا أمر غير مقبول، فما بني عليه أيضا يكون منهدما. ثانيا، أنه لا خلاف في أن الماهية تصدق على الواقعية العينية بلا واسطة، بحيث يكون الحمل حملا حقيقيا وإسنادا حقيقيا وإسنادا للشيء إلى ما هو له. فقولك أن هذه سماء هذا إسناد عقلي حقيقي بحسب الدقة العقلية، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في أن هذا الإسناد هل هو بنحو الضرورة الذاتية التي تتوقف على تحقق موضوعها، أو بنحو الضرورة الأزلية التي لا تتوقف على تحقق موضوعها. فمن قال بأصالة الوجود قال بأن الأصالة بأن الوجود محمول على هذه الواقعية بنحو الضرورة الذاتية، بمعنى أنها متى ما تحقق موضوعها فإن الوجود صادق عليها، بل إن أصالة الوجود تقتضي أن تكون حقيقة كل شيء أمرا أزليا، ولكن بما أن حقيقته ليست مقتصرة على ذلك الأمر الأزلي بل مركبة من هذا الأمر الأزلي والحد، فإنه ليس بأمر ضروري بحسب الذات. فأنت عندما تقول أن وجود زيد أصيل كأنك تقول وجود زيد عين الوجود، والوجود العيني غير قابل للعدم. لكن موضوع هذه القضية هو جانب الثبوت في زيد، وزيد ليس مجرد جانب الثبوت بل هو جانب الثبوت مع الحد. فلا منافاة بين أن تقول وجود زيد أزلي وبين أن تقول وجود زيد حادث، لأن القول الأول هو بلحاظ ذات المحدود والقول الثاني بلحاظ المحدود بما هو محدود. فالأصالة في الواقع تعني أن مفهوم الوجود هل له مصداق من هذا القبيل بحيث لا يحتاج في انتزاع مفهوم الوجود من هذا الجزء إلى غير ذاته، أو أن مفهوم الوجود يحمل على الحقيقة التي لا تحقق لها إلا إذا تعلق الجعل بها؟ هذا هو محل النزاع. نحن عندما نقول الوجود أصيل أو ليس بأصيل، فالمقصود أن حقيقة الأشياء هل هي ذلك الأمر العيني الذي لا يقبل العدم، وإنما يتطرق العدم إليه باعتبار حده. وقد أشرنا إلى أن الحد ليس بأمر عارض وليس بأمر مقارن، وأن نسبته إلى حده نسبة معلومة الإنية مجهولة الماهية، أو أن ما يحكي عنه المفهوم العام المشترك بين الأشياء هو أمر وراء هذا الأمر الأزلي، هو أمر قابل للعدم والوجود ولكنه يتعلق به الجعل فيصبح مصداقا للوجود. هذا محل النزاع، هذا هو محل النزاع. أما أن تحمل الماهية على الواقع فهذا ليس محل نزاع، هذا أمر مفروغ عنه، لأننا نتكلم عن الإنسان الخارجي وأنه أصيل أو ليس بأصيل، فقد فرغنا عن أن الإنسان الخارجي يصدق عليه مفهوم الوجود، ومقتضى صدق مفهوم الوجود عليه أنك بعد أن تنتزع منه معناه الذاتي تضعه موضوعا للمفهوم العام. فهذا هو محل النزاع. وأما ما ذكره في مسألة الامتياز والاشتراك، وأن ما ذكروه في باب التشكيك يقتضي صحة رأيه، فهذا باطل، لأن ما ذكروه في باب التشكيك صرحوا معه بأن مراتب الوجود بسيطة، فليست شدة الوجود وجودا وشيئا، بل شدة الوجود عين الوجود، فلا يقتضي اتصاف الوجود بالشدة تركبا في الذات. وكذلك بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة فليست هي الحقيقة وأمرا آخر، بل ليست إلا مجرد الحقيقة. فالتشكيك يتقوم ببساطة المراتب، إذ لو كانت المراتب مركبة لم تكن الحقيقة واحدة لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. فما ذكروه في التشكيك هناك يقتضي وحدة الجهتين، جهة الامتياز وجهة الاشتراك، عينا وذهنا، بحيث لا يكون بينهما اختلاف أصلا. حتى في مقام التحليل فإنك لا تحلل المرتبة الشديدة إلى حقيقة وحقيقة مباينة، بخلاف وحدة الممكن فإنها تنحل إلى وجود وماهية. فالانحلال في الممكن يساوق التباين الذاتي، أما في مراتب الشديد والضعيف فلا يوجد عندنا مثل هذا الانحلال، بل الانحلال أمر ذهني صرف يدركه العقل عند المقايسة بين المراتب، لا أن كل مرتبة يحكم العقل بأنها تنحل إلى أمرين. فباب التشكيك باب البساطة وليس باب التركيب. فما ذكره من أن ما قيل في باب التشكيك يقتضي صحة أصالة الماهية والوجود، هذا أمر ممنوع، لأن الماهية سنخ آخر مغاير للوجود. فلو كانت الماهية أصيلة لكانت غير الوجود ولم تكن عين الوجود، وحيث إن الأصالة عين التحقق الخارجي، إذن يلزم أن تكون هوية كل شيء مركبة من أمرين. ولذلك قيل الممكن زوج تركيبي، فلولا المغايرة بين الماهية والوجود وأنهما حيثيتان متغايرتان لم يكن لهذا القول معنى. هذا وقد قال العلامة قدس الله نفسه في الأمر الخامس مما يتفرع على أصالة الوجود، أن اتصاف الماهية بالموجودية من باب اتصاف الشيء بما هو له، فلا معنى أن يجعل هذا الاتصاف الذي قد يعبر عنه بالاتصاف بالذات أساسا لدعوى تقابل دعوى المحقق العلامة من أن الأصالة للوجود، إذ العلامة بنفسه عندما أثبت دعواه رتب على ذلك أن الماهية تتصف بالموجودية اتصافا ذاتيا. إذن الحق أن القول بأصالة الماهية والوجود معا ينشأ من سوء الفهم، ومنشأ سوء الفهم هو هذه النقطة، أن الوجود والماهية كيف يكونان واحدا في الخارج مع أنهما متغايران ذهنا ومفهوما، كما قال المحقق السبزواري: إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية. هذا ما نود أن نؤكد على أهميته في مبحث أصالة الوجود، وما ذكره المحقق الزنوزي قدس الله نفسه في البحث الآتي وما بعده تقريبا ناشئ من توهم الاحتياج إلى إثبات مطلب بعد المطالب السابقة لإتمام الدعوة أن الأصالة للوجود لا الماهية. بيان ذلك أنه قد يقال بأن البرهان وإن اقتضى أصالة الوجود، لكن غاية ما يترتب على تمامية البرهان أن للوجود فردا عينيا، وأما أن الماهية ليس لها فرد عيني فهذا يحتاج إلى استئناف بحث وإلى برهان جديد، إذ المفروض أنه لا ضدية ولا منافاة بين الوجود والماهية، بحيث يكون إثبات أحد الضدين ملازما لانتفاء الآخر، أو إثبات أحد المتقابلين ملازما لانتفاء المقابل الآخر. فإذا لم يكن بين الماهية والوجود مثل هذا التقابل، فإثبات فرد الوجود لا يلازم نفي فرد الماهية. إذن يمكن مع ذلك أن نقول أن للماهية تحققا عينيا. وهذا التحقق العيني يمكن أن يكون بمعنى كون الماهية جزء الوجود، أو أن الوجود جزء الماهية. ويمكن أن يتصور وجود أمرين أحدهما كل والآخر جزء، فاحتمال الجزئية والكلية ينحل إلى احتمالين: أحدهما جزئية الماهية وكلية الوجود، والآخر جزئية الوجود وكلية الماهية. كما يمكن أن يكون التحقق بمعنى العارضية والمعروضية، بحيث تكون الماهية معروضا والوجود عارضا، أو أن تكون الماهية عارضة والوجود معروضا، فينحل هذا الاحتمال إلى احتمالين. ويبقى عندنا احتمالان آخران: أن يكون الوجود أصيلا والماهية اعتبارية، أو العكس، وهو أن تكون الماهية أصيلة والوجود اعتباريا. فالمحقق الزنوزي قدس الله نفسه أراد أن ينفي الاحتمالات الأربعة الأولى، ويشير إلى بطلان الاحتمال السادس الذي هو أصالة الماهية، لتثبت الدعوة بالتمام أن الوجود أصيل وليس لغيره أصالة ولا تحقق في مقابله. أقول هذه الحاجة تنشأ من توهم أنه يمكن أن يكون بين الماهية والوجود تغاير، وراء التغاير المفهومي، وهذا أمر غير معقول البتة. إذ لو فرضت أن الماهية جزء، أو أن الماهية كل، أو أن الماهية عارض، أو أن الماهية معروض، فبعد فرض المغايرة بين الكل والجزء وبين العارض والمعروض، الوجود الذي يقابل هذه الماهية ليس ذات الماهية، لأنه لو كان ذاتها لم يكن مغايرا لها، فلم يكن جزءا ولا كلا ولا عارضا ولا معروضا. إذن العينية في الخارج تنافي أن يكون للماهية وللوجود تباين. ليس بينهما تباين، لأن الوجود ليس إلا هذه الماهية وهوية الماهية، فالوجود هو هوية الماهية. فعندما نثبت بالبراهين أن الأصالة للوجود، يتعين أن لا يكون للماهية عينية وراء هذه العينية، لأن أي عينية تفرض وراء هذه العينية هي غير هذه العينية، ولازم ذلك أن تكون هذه العينية ليست الماهية، وقد فرضنا أنها عين الماهية، إذن يلزم الخلف، وبذلك يرتفع بساط البحث كله. فلا حاجة بعد إثبات أصالة الوجود بالالتفات إلى هذه النكتة، وهو أن كلامنا في وجود الماهية وعينيتها، لا حاجة إلى أن نتجشى معنا البحث في أن الوجود لا يمكن أن يكون جزءا، ولا يمكن أن يكون كلا، ولا يمكن أن يكون عارضا، ولا يمكن أن يكون معروضا، فضلا عن أن نحتاج إلى أن نثبت أنه لا يمكن أن يكون اعتباريا، لأن هذا كله قد ثبت بعد الفراغ عن أن الوجود هو وجود الماهية. وذلك لأن الوجود نسبته إلى الماهية ليست كنسبة سائر الصفات، فالصفات مغايرة للموصوف، وأما الوجود فليس وصفا مغايرا للموصوف لأنه عين الموصوف، وإنما التعبير عنه بالوصف بلحاظ مفهومه الذهني الذي لا إشكال في أنه اعتباري عند الجميع. فإذا كان الكلام في حقيقة الوجود فحقيقة وجود الماهية عين الماهية وعين حصول الماهية وعين كون الماهية، إذن لا حاجة بعد ذلك إلى إطالة البحث. لكن مع ذلك ذكر المحقق الزنوزي ها هنا مطالب تستحق النظر، فمنها أن احتمال كون الماهية جزءا أو كلا أو عارضا أو معروضا يلزم منه تقدم وجود الماهية على وجود نفسها، فإن كان المتقدم سواء كان وجود الجزء أو كان وجود المعروض عين المتأخر لزم تقدم الشيء على نفسه، وهذا هو الخلف المستحيل ببادئ النظر، وإن كان غيره لزم التسلسل إذ ننقل الكلام إلى المتقدم فيرد في المتقدم ما ذكر فيكون لكل وجود ماهية موجودة، فإن كان وجودها عين وجودها المتأخر لزم الخلف، وإلا نقلنا الكلام إلى المتقدم فيلزم التسلسل وهو باطل. وعلى فرض إمكان التسلسل وفرض المناقشة في أدلة استحالته يلزم من هذا إشكال، وذلك لأننا إذا ذهبنا وراء هذه الأمور المتسلسلة فإن انتهى التسلسل إلى وجود ماهية ليست لها وجود مغاير لوجود عارضها أو وجود كلها يلزم من ذلك انحصار الأمر بين حدين، وهذا خلف ما فرضناه من التسلسل لأن التسلسل يقتضي أن لا يكون للأمر حد من جهة البداية، كما أنه يلزم أن لا يكون ما فرض جميعا لأننا أخذنا جميع الوجودات، يلزم أن لا يكون ما أخذناه جميعا جميعا لأن الماهية التي فرضنا أنها متقدمة على عارضها أو أنها متقدمة على كلها موجودة، إذ لو كانت معدومة لم تكن متقدمة، فتقدمها يساوق وجودها، ووجودها مما فرضناه في الجميع مع أنه خارج عن الجميع، إذن هذا خلف. فيلزم حتى على تقدير إمكان التسلسل المحذور وهو انحصار ما لا ينحصر بين حاصرين أو الخلف. إذن يتعين أن لا تكون الماهية موجودة قبل وجودها. هذا طبعا هذا هو المحذور العام لجميع الاحتمالات التي يمكن أن تتصور، ما عدا احتمال أن تكون الماهية أصيلة والوجود اعتباري، وقد فرغنا عن بطلانه لأن الكلام هنا بعد إثبات أصالة الوجود، أنه هل يمكن أن ينفك الوجود الأصيل عن الماهية بحيث يتحدان مع الانفكاك أو لا؟ قال هذا الانفكاك لا يتصور إلا على أربعة فروض، وكل هذه الفروض تشترك في هذا المحذور، هذا المحذور العام. سنشير إن شاء الله إلى بعض الكلام في ما ذكره قدس الله نفسه، لكن لا بأس بقراءة هذا المطلب. قال وأما الثاني أي الحل فإنك قد علمت من البيانات الماضية أن الوجود إنما هو مصداق معنى الموجود بالنظر إليه من دون ملاحظة أمر آخر. وأما الماهيات التي يوجد بها، يقصد توجد، المفروض أن يقول التي توجد به، أي توجد بالوجود، ولكن العبارة هي يوجد بها، أي يكون ثابتا بها، أي معها، وفيه تكلف إنصافا. فلو قيل أن العبارة أن مراده أي الماهيات التي توجد بالوجود، فهي في ذاتها لا لكان أولى، فهي في ذاتها لا يصدق معنى الموجود ولا المعدوم عليها، بل ذلك إنما هو بعد عزل النظر عن ذاتها وذاتياتها وملاحظة أمر آخر. طبعا في عبارته تسامح، إذ نحن لا نعزل النظر عن الذات والذاتيات عندما نحمل الموجودية على الماهية، لأن وقوع الماهية موضوعا فمناف لعزل النظر عن ذاتها، لا معنى لذلك. يقصد بذلك أننا نتعدى بالنظر طور التقرر الماهوي لنلاحظ أمرا وراء الماهية، لا أننا نعزل النظر عن الماهية بل نلاحظ أمرا وراء الماهية. والمقصود بملاحظة ما وراءه ملاحظة ما وراء الماهية مع الماهية، أي أننا نلاحظ الماهية في مقام الثبوت والكون لا في مقام التقرر الماهوي، وبين المقامين فرق هو المقصود من الوجود. والآن نقول هذا الوجود يجب أن يتحد مع الماهية بحسب ظرف الواقع نحو من الاتحاد، يقصد بكونه نحو من الاتحاد أنه معلوم الإنية مجهول الماهية، نحن لا نعلم كيف هذا الاتحاد، لكن لا بد أن يكون اتحادا، وهو اتحاد ما بالذات مع ما بالعرض، يقصد بما بالذات وما بالعرض ما بالقياس إلى المفهوم المحمول، أي أن عندنا مفهوم الموجودية يحمل على أمر واحد، هذا الأمر الواحد ينحل إلى اثنين، أحدهما يصدق عليه المفهوم بالذات والآخر يصدق عليه المفهوم بواسطة اتحاده بالأول، فما بالذات وما بالعرض إنما هو بالقياس إلى الحمل، لا أن ما بالذات وما بالعرض بالقياس إلى ظرف الاتحاد، فإنه في ظرف الاتحاد هما واحد، لا معنى أن يقال بالذات وما بالعرض، بأن يكون ما به التحقق فيهما واحدا وهو مناط الاتحاد وهو الوجود. فالوجود موجود في الخارج بالذات والماهية بالعرض. طيب شنو معنى بالعرض بحسب هذه العبارة؟ وهذه العبارة عبارة تطابق الصواب، معنى كون الماهية بالعرض أنه مع اتحاد الماهية بالوجود يصدق الموجودية على الماهية، فإذا لاحظت الماهية عين الوجود فهي مصداق الموجودية، وإذا عزلت النظر عن عن الوجود فالماهية ليست مصداقا للموجودية. خب إذن في الخارج توجد ماهية أو لا توجد ماهية؟ توجد ماهية، توجد ماهية لأنها عين الوجود، أما كونها غير أصيلة فلأن عينيتها للوجود هو الذي يصحح صدق عنوان الموجودية، فهي بحسب ذاتها لا تستحق الموجودية، وإنما منشأ صدق الموجودية اتحادها بالوجود. الآن هذا المطلب ربما يقال بسببه أن الماهية أمر اعتباري محض، ويقصد بذلك أن عنوان الماهية يصدق على ما في الخارج ببركة الوجود، وأما إن قصد بذلك أنه لا مصداق للماهية خارجا بقول مطلق فهذا ممنوع. نعم، الصحيح أن مصداق الماهية الماهية الموجودة، فإن قلت الماهية ليست من حيث هي إلا هي، والمفهوم لا يصدق إلا على مصداقه الذاتي، والمفروض أن الوجود ليس عين الماهية، فكيف يكون مصداق الماهية الماهية الموجودة؟ قلت هذا غفلة عما ذكرناه من أن الوجود عين الماهية. فمفهوم الماهية يصدق على الماهية الموجودة من دون أن يكون لحيثية الوجود مدخلية في الصدق إلا بنحو الحيثية التعليلية. وهذا أيضا يحتاج إلى ملاحظة ما قلناه من كيفية التركب بين الوجود والماهية في الخارج، وأنه ليس بنحو الاقتران العرضي والمعية الاقترانية، بل هو بنحو خاص لا نعلم حقيقته. ولذلك نقول أن مفهوم الماهية يصدق على الماهية ولا يصدق على وجودها، ولكن لا يصدق عليها إلا حال وجودها الذي هو عينها. فكيف نجمع بين العينية من جهة وبين اختصاص الصدق بالماهية من جهة أخرى؟ هذا نتيجة كيفية اختلاف كيفية التركب بين الماهية والوجود من جهة وبين سائر الموارد. قال: وهذا الحكم بعد ملاحظة المراد من الماهية والمقصود من الوجود من أجل الأوليات، لكننا لتمامية البيان نقول، يقول بما أن الوجود عين الماهية فبعد إثبات أصالة الوجود لا نحتاج إلى أمر آخر وراء البرهان المتقدم، وأن الماهية ليس لها تحقق عيني وراء الوجود. لكننا لتمامية البيان، أي للتأكيد على نفي الأوهام، نقول هذا الوجود كما وصفنا لك حاله، أي عينيته للماهية، من كونه موجودا بالذات، أي هو أمر عيني وهو الأصيل، ومعنى أصالته أنه ينافي العدم بذاته طاردا لعدم الشيء. عين الماهية، هذا الوجود عين الماهية في الخارج. طيب شنو المقصود بالخارج؟ ما وراء ظرف التحليل والاعتبار والإدراك، هذا هو الخارج. ومرادنا من الخارج الخارج من ظرف الاعتبار والتحليل. وكيف يمكن أن يكون الوجود منفكا عن الشيء الذي يوجد بالوجود؟ أي أنه كيف يمكن أن يكون وجود الشيء غير الشيء؟ لا معنى له. وهذا أمر واضح عند التأمل، ومع ذلك وقع البعض في مشكلة الحكم بالمباينة عندما قال بأن الماهية أصيلة كالوجود، أو قال بأن الوجود في الخارج ليس له مصداق عيني، فإن ذلك كله ناشئ من عدم فهم عينية الوجود للماهية. طيب وكيف يمكن؟ وإنه على فرض الانفكاك. وإذا قلنا بالانفكاك، فالانفكاك إما على نحو الانفكاك بين الجزء والكل، ويقصد بالانفكاك ها هنا المغاير، لا الانفكاك الذي يرد في قول في تعداد القسمة عندما يقولون القسمة الفكية، أي التباين الواقعي الخارجي، لا، نقصد بالانفكاك هنا المغايرة، فليكن بين الماهية والوجود مغايرة، فهي إما مغايرة الجزء للكل أو مغايرة العارض للمعروض ولا ثالث. لا توجد عندنا مغايرة وراء هذه المغايرة، وهاتان المغايرتان لا يمكن أن تتصورا في الماهية والوجود، لا يمكن. قال: لا يخلو حاله من أن يكون جزءا من الماهية أو الماهية جزء منه، وهذا يتبع احتمال الجزئية والكلية. فاحتمال الجزئية والكلية ينحل إلى احتمالين، أحدهما كلية الوجود والآخر كلية الماهية، ومع الأول جزئية الماهية ومع الآخر جزئية الوجود. أو يكون عارضا لها أي الوجود للماهية، قائما بها قيام الصفات الانضمامية. لماذا قال الانضمامية؟ لأن الكلام هنا في الأصالة، فإذا كان الوجود أصيلا والماهية أصيلة وبينهما تركب، إذن هنا بينهما انضمام. إذ لو كان القيام انتزاعيا لكان القائم أمرا اعتباريا، وهذا خروج عن محل الكلام. أو الماهية عارضة له بتلك المثابة، أي بنحو الانضمام. أو يكون عارضا لها تابعا لها في التصور، أو الماهية عارضة له منتزعة عنه. وبالجملة فالماهية إما عارض وإما معروض، والوجود إما عارض وإما معروض، فهذان احتمالان. العروض والمعروضية احتمالان، أحدهما أن يكون الوجود معروضا والآخر أن يكون عارضا، والاحتمال الأول الجزئية والكلية. ينحل كل احتمال إلى احتمالين، فهي أربعة احتمالات. أما الأول والثاني أي احتمال الكلية والجزئية، والثالث والرابع أي احتمال العارضية والمعروضية. يلزم هذه الاحتمالات كلها إشكال مشترك. الإشكال المشترك ما هو؟ فللزوم كون الماهية حاصلة للوجود قبل وجود نفسها، لأنك إذا فرضت أن الماهية جزء فالجزء قبل الكل، إذن تكون الماهية موجودة قبل الكل، والكل هو الوجود، إذن يلزم أن تكون موجودة قبل نفسها. وكذلك لو كانت الماهية معروضة، لأن المعروضة قبل العارض فتكون موجودة قبل وجود نفسها. خب يبقى الكلام في أنه لو كان الوجود جزءا والماهية كلا، فكيف يلزم من ذلك أن تكون الماهية موجودة قبل نفسها؟ المحقق الزنوزي عبر بعبارة، هذه العبارة ظاهرة فيما يرد عليه الإشكال، وهو أن المحذور المذكور مخصوص بما إذا كانت الماهية متقدمة، وذلك إذا كانت الماهية جزءا والوجود كلا، أو كانت الماهية معروضا والوجود عارضا. أما إذا كانت الماهية كلا أو كانت الماهية عارضا فلا تقدم لها، حتى يلزم من هذا الاحتمال تقدم الماهية على نفسها. قلت العبارة ظاهرة في المعنى المشكل، لكن يمكن أن يكون مقصوده أن فرض المغايرة بين الوجود والماهية، سواء كانت الماهية جزءا أو كلا، وكانت الماهية معروضا أو عارضا، يلزم منه تقدم الماهية على وجودها. وأقصد بتقدم الماهية على وجودها تقدمها على نفسها. انتبه، أنا الآن غيرت العبارة، لم أقل تقدم الوجود على وجود الماهية، ولم أقل تقدم الماهية على وجودها، قلت تقدم الماهية على نفسها. والمحذور على هذا وارد على جميع الشقوق. لماذا؟ لأن المفروض أن الوجود عين الماهية، فلو قلت أنه جزء أو قلت أنه كل، يلزم من ذلك أن تكون الماهية متقدمة بوجودها على وجودها وهو نفسها، وهو نفسها، أو يلزم أن تكون الماهية بنفسها متقدمة على وجودها. إذن سواء كان الوجود جزءا أو كان كلا، يلزم من ذلك أن تكون الماهية متقدمة على وجودها. أما إذا كان وجودها جزءا فلأن وجودها عينها، فيلزم تقدمها على نفسها. وأما إن كان الجزء هو الماهية فيلزم أن تكون الماهية متقدمة على وجودها، ووجودها شنو؟ نفسها. إذن يلزم تقدم الماهية على نفسها. أنا أحتمل أن مراده هو هذا، ولذلك قال فللزوم كون الماهية حاصلة للوجود قبل وجود نفسها، يقصد بالوجود بوجود نفسها المفهوم العام، أي أنه يلزم من هذه الشقوق الأربعة أن تكون الماهية حاصلة قبل نفسها. وليس مقصوده مخصوصا بصورة تقدم الماهية على وجودها، حتى يقال أنه إذا كان وجودها جزءا وكانت الماهية كلا لم يلزم تقدم الكل على الجزء، حتى يلزم تقدم الماهية على الوجود. فهذا يندفع بما قلناه من أن الكلام عن الوجود الذي هو عين الماهية، فكيفما فرضت من الاحتمالات فإن لازم ذلك تقدم الماهية على نفسها، سواء كان المتقدم هو الوجود أو كان المتقدم هو الماهية، فإن ذلك لازمه تقدم الشيء على ذاته. قال وهذا الوجود المقدم سواء كان وجود الجزء أو الموصوف. طبعا هذه العبارة أقرب إلى المعنى الذي أوردنا عليه الإشكال، فإن قبل منا التأويل فله علينا المن والفضل لتقدمه في التعليم، وإن لم يقبل منا فالحق أولى بالاتباع. والعبارة ليست تامة، والمحذور ليس بوارد على كل الشقوق، بل يرد في صورة ما إذا كان الماهية متقدمة إما بالجزئية أو بالمعروضية، وأما إذا كانت الماهية عارضا أو كانت الماهية كلا فهذا المحذور غير وارد. إن كان عين الوجود المؤخر الذي هو وجود الكل أو الصفة لازم تقدم الشيء على نفسه وتكرر وجود واحد بعينه، وإن كان غيره وهكذا لا إلى نهاية لازم التسلسل في الوجودات، وهو أي التسلسل باطل بما ذكر في مقامه. طبعا بطلان التسلسل ليس كبطلان الدور في البداهة والوضوح، ولذلك يؤكدون دائما في موارد التعرض لاستحالة التسلسل يؤكدون على أدلة الاستحالة، لأن هناك من ناقش في أدلة استحالة التسلسل، ولذلك قال بما ذكر في مقامه. وعلى فرض إمكانه، لو قيل بإمكان التسلسل قال يلزم خرق الفرض، إما من جهة عدم انتهاء الأمر إلى وجود، لأنك تنتهي في نهاية الأمر إلى ماهية يعرض عليها الوجود أو يتركب منها الوجود، ليس لها وجود، لأنك انتهيت إلى هذه الماهية دون وجود. يقول هذا خلف الفرض، لأن المفروض أن الأمر قد تسلسل فلا نهاية له من جهة المبدأ، أو خلف الفرض من جهة أنك أخذت جميع الوجودات. ومن الواضح أن تقدم الماهية بالجزئية أو بالكلية هو من أنحاء الوجود، فيلزم أن لا يكون ما أخذته جميعا جامعا وجميعا، أو من جهة انتهاء السلسلة لانحصارها بين حاصرين الماهية والوجود، فلا يكون متسلسلا ما فرض بمتسلسل، وإما من جهة استلزامه المدعى، إذ قيام جميع الوجودات بالماهية، الوجودات العارضة، أو قيام الماهية بجميع الوجودات أي المعروضة، لأن الكلام في تقدم العارض على المعروض على العارض، فمرة تكون الماهية معروضة ومرة تكون الماهية عارضة. إذ قيام جميع الوجودات بالماهية أي التي لا وجود لها، أو قيام الماهية بجميع الوجودات المعروضة من دون أن يكون لها وجود، أو دخول جميعها، هذا على الجزئية، في الماهية، أو دخول الماهية، هذا على الكلية، أو دخول الماهية، هذا الأول للجزئية والثاني للكلية. إذا قلنا بأن الوجود داخل في الماهية فهو جزء، وإذا قلنا الماهية داخلة فهو كل، أو دخول الماهية في جميع الوجودات أي على القول بكلية الوجود وجزئية الماهية، لا يخرج شيء منها يستلزم وجودا غير قائم بالماهية، أو غير معروض لها، أو غير داخل فيها، أو غير، قال يستلزم، لا يخرج شيء منها عن هذه الاحتمالات، قال يستلزم، وإما من جهة استلزامه المدعى، إذ قيام كذا يستلزم، هذا خبر قيام، يستلزم وجودا غير قائم بالماهية، أو غير معروض لها، أو غير داخل فيها، أو غير داخلة فيه، وإلا لم يكن ما فرضناه جميعا جميعا، وهذا يستلزم خرق ما فرضناه وهو انفكاك الوجود عن الماهية، لأن مقتضى انفكاك الوجود عن الماهية أن يتسلسل الأمر في الماهية، إما مع الجزئية والكلية أو مع العارضية والمعروضية، فلا ينتهي إلى حد، إذ لو انتهى إلى حد يلزم خرق الفرض، ففرض انفكاك الوجود عن الماهية يستلزم التسلسل وهو باطل، ولو لم يستلزم التسلسل يستلزم خرق الفرض أيضا، وهو أن تكون الماهية غير الوجود. إذن فرض انفكاك الماهية عن الوجود يلزم منه خرق فرض انفكاك الماهية عن الوجود، وما يلزم من وجوده عدمه فهو مستحيل. أقول التسلسل الذي فرض إنما هو من جهة دعوى المدعي أن الأصالة للماهية لا تكون إلا مع وجود، أما لو قلنا بأن أصالة الماهية في عرض أصالة الوجود من دون أن يكون للماهية وجود في مقابل الوجود الأصيل، فهذا الاحتمال ليس بمنفي بهذا المعنى. فمثلا لنفرض أن الوجود كل والماهية جزء، والجزء قبل الكل، خب يلزم من ذلك أن تكون الماهية أصيلة قبل وجودها، طيب أين المحذور؟ إن قلت يلزم من ذلك تقدم الماهية على نفسها، قلت تقدم الماهية على وجودها مسلم، لكن كون ذلك تقدما لها على نفسها ممنوع، إلا إذا فرضت أن الوجود عين الماهية، والمفروض أن الكلام مبني على أن الماهية غير الوجود، فلا بد أولا من إبطال الغيرية حتى يتم البرهان، مع أن المطلوب بالبرهان إبطال الغيرية. لو لم تكن الغيرية مستحيلة لما كان محذور التسلسل، سواء كان التسلسل مستحيل أو كان لازم التسلسل هو المستحيل. فإن لم نبطل الغيرية فهذا البرهان باطل، إذ لا يلزم من ثبوت أمرين معا التسلسل، لأن التسلسل فرع أن تكون الماهية محتاجة إلى الوجود حتى يتسلسل الأمر، إذ لو لم تكن محتاجة إلى الوجود لم يلزم التسلسل، فليس عندنا إلا ماهية ووجود. فأين المحذور؟ نعم، المحذور هو أن الماهية ليست غير الوجود، عين الوجود. فبالتالي في الواقع نحن لسنا بحاجة إلى هذا البرهان، لأن ثبوت المدعى قبل الوصول إلى نوبة هذا الاستدلال. بل لو لم يكن المدعى ثابتا في المرتبة السابقة فإن هذا الاستدلال ليس بتام. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.